السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه العالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فما زلنا مع كتاب المراجعات وقراءاته، اعني مؤلفه على اهل السنه والجماعه وسببه ودجله. وقد ذكرنا في جلسات سابقه كثيرا من تلك الامور، ونكمل ان شاء الله جل وعلا في هذه الجلسه ما بقي من هذا الكتاب ان يسر الله جل وعلا. نعيد ونكرر ما سبق ان بيناه، وهو ان هذا الكتاب بدون المقدمه هو 78 و600 صفحه، 78 و600 صفحه. تكلم الموسوي في هذا الكتاب من خلال 36 و600 صفحه، بينما يدعي كذبا وزورا أن البشري تكلم خلال 42 صفحة فقط. وذكرنا لكم في جلسات سابقة أن هذا الكلام الذي ينسب إلى البشري أكثره إن لم يكن كله ثناء وتبجيل وتحميد بحمد عبد الحسين الموسوي وسؤال طالب متعلم ذليل بين يدي معلمه يطلبه المزيد ويتعلم منه فقط. أما أنه يناقش ويجادل ويظهر عقيدة أهل السنة فكل هذا الكلام لا يوجد، وهذا مما يدل على أن الكتاب مكذوب على البشري، لأننا وإن كنا لم نحضر تلك المراجعات التي يدعيها الموسوي إلا أن هذا واضح جدا. هذا عدا أن الموسوي إنما أخرج هذا الكتاب بعد موت الشيخ البشري، ثم كذلك لا نرى في هذه المراجعة ولا صورة واحدة لمراجعة كتبها البشري وختم عليها بختمه رحمه الله تعالى. وقد سأل بعض المحبين ابن الشيخ سليم البشري عن هذه المراجعات فقال لا علم لي بها. طيب، قال الموسوي في المراجعة رقم 50 صفحة 28 و400، وقلنا سنتكلم من كتاب المراجعات الذي هو تحقيق وتعليق حسين الراضي تبع الدار الإسلامية في بيروت سنة الطبعي 6400 بعد الألف من الهجرة و 86 و900 بعد الألف من الميلاد. قال الموسوي في المراجعة رقم 50 كما قلنا 28 و400، وكقوله صلى الله عليه وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترق حتى يرد علي الحوض. قال هذه من ضمن الأحاديث التي يستدل بها على تقدم علي وعلى وجوب متابعته رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال أخرجه الحاكم وهو من الأحاديث المستفيضة. قلت قوله هو من الأحاديث المستفيضة كان يعني الصحة، فإن الحديث غير صحيح، فإن فيه دينار أبو سعيد التيمي الذي يلقب بعقيفة أو عقيفة. قال الدارقطني متروك، وقال ابن معين ليس بشيء وهو شر من أصبغ ابن نباتة، وأصبغ ابن نباتة هذا كذاب مشهور، فابن معين يقول هو شر من أصبغ ابن نباتة. يأتي الموسوي ويقول هو من الأحاديث المستفيضة ولا يرد عليه البشري شيء. وقال كذلك الموسوي في المراجعة رقم 54 صفحة 35 400 أخرج الطبراني وغيره بسند مجمع على صحته عن زيد بن أرقم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير قم وذكر حديثا طويلا الذي هو حديث الثقلين. وقال أو قوله مجمع على صحته لا شك أن هذا الكلام فيه مجازفة خطيرة بل هو كذب ظاهر لا يجرو عليه عقل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى لما قال سبحان من خلق الكذب وأعطى 19 لرسوله. وذلك أننا نسأل الشيعة المدافعين عن الموسوي وأمثاله من نقل هذا الإجماع وأين نجده؟ قال إن الحديث ضعيف جدا فيه زيد بن الحسن الأنماطي قال أبو حاتم منكر الحديث وكذا قال الذهبي. ثم إن متن الحديث منكر جدا فمن شاء فليراجعه وهو في الطبراني الكبير الجزء الثالث رقم الحديث 250 و3000 من شاء أن يرجع إليه هناك فليرجع إليه. أنا أقرأ هنا من متن الموسوي ثم إن شاء الله تعالى أن يستر الله تبارك وتعالى أقرأ لكم من الطبراني إن كان هناك وقت. يقول أخرج الطبراني بسند مجمع على صحته عن زيد قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغديركم تحت شجرات فقال يا أيها الناس يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت جزاك الله خيرا. وقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد. ثم قال يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ثم قال أيها الناس إني فرقكم وإنكم واردون علي الحوض حوض تعرض مما بين بصرى إلى صنعاء فيه عدد النجوم فيه عدد النجوم الحان من فضة وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعثرتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يرد علي الحوض. قال المؤلف له الموسوي هذا لفظ الحديث عند الطبراني وابن جرير الحكيم الترمذي عن زيد بن أرقم. لنخرج الحديث الآن من عند الطبراني لنقرأ سنده. نعم. قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وزكريا بن يحيى الثاجي قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاح ثم قال حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال يعني الواسطي والوشاح حدثنا زيد بن الحسن الأنماطي قال حدثنا معروف بن خربوز عن أبي قريب عن حذيفة بن سيد الغفاري قال وذكره. هذا هو الحديث الذي ذكره الموسوي. كما قلت هذا الحديث برواية زيد بن الحسن الأنماطي وهو كذاب متهم وإذا قال عفوا انكر الحديث كما قال الذهبي وكذا قال أبو حاتم الرازي. والآن لندع هذا قليلا ولنتكلم عن حديث الموالاة الذي دائما الشيعة يستدلون به بل هو عمدة أحاديثهم التي يستدلون بها على إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن الأميني ألف كتابا سماه الغدير وهو من 11 مجلدا يتكلم فيه عن هذا الحديث. ولذلك أنا طلبت من عصام العماد أن يناقشني في هذا الحديث لأنه من أقوى الأدلة عندهم إن لم يكن هو أقواها، ومع هذا امتنع عن نقاشه معي في هذا الحديث. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم وهو حديث الثقلين المشهور، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين الراوي لزيد: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد: نعم، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال حسين: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال زيد: نعم. هذا حديث صحيح مسلم. عند الترمذي وأحمد والنسائي والحاكم، نسائي الخصائص والحاكم، زيادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إن كنت مولاه فعلي مولاه. وجاء زيادات أخرى مثل قوله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وزيادات أخرى: انصر من نصره واخذل من خذله وأجر الحق معه حيث جار، وزيادات أخرى أيضا منكرة. الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه من كنت مولاه فعلي مولاه، ولكنها أي هذه الزيادة صحيحة، ثبت في الأسانيد صحيح عند الترمذي وأحمد كما قلنا، والنسائي في الخصائص والحاكم إسنادها صحيح. أما الزيادة الأخرى قوله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هذه الزيادة صححها بعض أهل العلم كالذهبي وابن كثير وغيرهما، ووقفها آخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية وإسحاق الحربي وغيرهما. وأما زيادة أنصر من نصره واخذل من خذله وأجر الحق ما حيث جاء، هذه زيادة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يستدل به الشيعة الرافضة على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. يكون المولى هو الخليفة أي الوالي الذي يجب أن يطاع، هذا من حيث الجلالة. وجاء الحديث كذلك من رواية علي رضي الله عنه لما كان في الرحلة في الكوفة، أنه قال: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، فشهد بذلك 12 بدريا على يعني كلام علي. وهذا في مسند أحمد وإسناده صحيح. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لعلي رضي الله عنه؟ أظن ذكرنا السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لعلي، وهو أنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحصيل الخمس، خمس الغنيمة يخمسها ثم يرجع بالخمس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أمر من كان معه لا يركب ظهور الإبل أو أن لا يلبسوا الملابس التي كانت يعني أعطاهم إياها أو أخذت من الكافرين، وعصوا أمر علي رضي الله عنه فلبسوا ثيابه وركبوا الجمال، فغضب عليهم علي رضي الله عنه وعنف من كان جعله أميرا أو مسؤولا عليهم. نحن الآن ندع هذا ولنتكلم عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. كلمة مولاه لا تدل على مرادهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد من الحب، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة التي كما قلنا اختلف أهل العلم في تصحيحها: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فدل على أن الموالاة والمعاداة هي شيء يريده النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنها الولاية التي هي الحكم. وأظن أننا فصلنا في هذا الكلام في جلسة ماضية. قال الموسوي في صفحة 55 مراجعة 56، قال قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم قال في الحاشية: لا كلام عندنا في نزولها بولاية علي يوم غدير قم، وحسبك مما جاء في ذلك من طريقين معتبرين عند غيرهم، يعني غير الشيعة، ما أخرجه الواحدي في كتابه أسباب النزول من طريقين معتبرين عن عطية عن أبي سعيد يعني الخدري. وقال الموسوي كذلك في صفحة 40، قال الموسوي: ألم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها؟ ألم يضيق عليه في ذلك بما يشبه التهديد من الله عز وجل، حيث يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هكذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هدد بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: ألم يصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها عن الله يوم الغدير، حيث هبط خطابه وعبد عبابه وأنزل الله يومئذ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكلام من الموسوي وشك أنه زيف وكذب، وذلك أن قول الموسوي أولا أنه روي من طريقين معتبرين كذب وادعاء باطل، فلم أجد إلا إسنادا واحدا. وإذا كان يعني أن علي بن عابس راوي هذا الحديث رواه عن الأعمش وأبي حجاب عن عطية، فهذا لا يقال عنه رواه من طريقين، بل هو طريق واحد وهو طريق عطية عن أبي سعيد. ثم إن علي بن عابس هذا ضعيف عند الجميع، اتفق على ضعفه، وكلنا يعلم أن قول الله تبارك وتعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهذا الحديث في الصحيحين مشهور. أما قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا لا يمكن أبدا أن يكون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أشهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أتم الرسالة، وإلا كيف أنزل الله عليه: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ أليس هو الكذب البحث، حيث كذبوا زورا وقالوا إن آية اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت في غدير هم، ولا شك أن هذا كذب وبهتان، بل نزلت في يوم عرفة كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل إن الشيعة الرافضة بالغوا في هذا مبالغة وجازفوا فيه مجازفة، حيث قالوا إن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قالوا إنها من المحرف من كتاب الله جل وعلا، وأن الرواية الصحيحة هي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أظن هناك شريط بالصوت في أنصار الحسين لأحدهم، وهو دكتور عندنا في الكويت، دكتور طبيب عندنا في الكويت، يذكرها ويقول: ألم يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفهم بلغت رسالته؟ هكذا ذكرها والعياذ بالله. قال الموسوي في صفحة 96 و500 مراجعة 78: وقع الاتفاق على أنه صلى الله عليه وآله وسلم مات وعلي حاضر لموته وهو الذي كان يقلبه ويمرضه. قلت قوله وقع الاتفاق إن كان يعني اتفاق الشيعة فهذا شأنهم، إن كان يعني اتفاق السنة الشيعة فهذا كذب ظاهر جلي، وذلك أن حديث عائشة مشهور في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهي مسجدته على صدرها رضي الله عنها وارضاها. قال كذلك الموسوي صفحة 90 و600 مراجعة رقم 600: ولقد أراد، هذا يعني ينقل عن عمر أنه قال ولقد أراد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصرح باسمه يعني عليا، قال فمنعته من ذلك. ثم قال الموسوي أخرجه أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر في كتابه تاريخ بغداد بسنده المعتبر إلى ابن عباس. قلت لم يبين أين يوجد هذا الأثر في تاريخ بغداد ولا ذكر ذلك المحقق، وبحثت عنه فلم أجده. وقال أيضا الموسوي في الحاشية صفحة 66 و300 في مراجعة رقم 36، وقاله أيضا في صفحة 44 و600 مراجعة رقم 90، قال فإن أبا بكر وعمر كان من أجناد أسامة وتحت لوائه الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره في غزوة مؤتة وعبأهما بنفسه صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيش بإجماع أهل الأخبار. هذا الكلام قال مثله التيجاني في كتابه ثم اهتديت، وزاد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة. وأنا أنقل الآن يعني الرواية التي جاءت عن جيش أسامة، يقولون لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش أسامة وقال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، هذا ادعاؤهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج جيش أسامة فلم يخرج معه أبو بكر ولا عمر، قالوا فهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نقول هذا كذب، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من تخلف عنه. نعم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة ولكن لم يلعن من تخلف عنه. ثانيا لم يكن أبو بكر من ضمن جيش أسامة، كيف أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ذكرنا كان يصلي بالمسلمين في أرض النبي صلى الله عليه وسلم 12 يوما، فكيف يخرجه ويأمره بالصلاة بالمسلمين أيضا صلوات الله وسلامه عليه. أما عمر فكان من ضمن جيش أسامة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج بعد جيش أسامة، فذهب أبو بكر إلى أسامة بن زيد وسأله أن يبقي عمر ليستشيره في أموره، وهذا من عظيم خلق أبو بكر الصديق، وإلا فإنه يستطيع أن يبقي عمر دون إذن أسامة. هكذا هي القصة كما في تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 22 و400، وفي الكامل في الجزء الثاني صفحة 16 و200، وفي البداية والنهاية في الجزء الخامس صفحة 300. والتجاني في كتابه ثم اهتدي في صفحة 103 قال مجمل القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لغزو الروم قبل وفاته بيومين، وأمر على هذه السرية أسامة بن زيد وعمره 18 عاما، وقد عبأ في هذه السرية وجوه المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وغيرهم. فهذه سرية أخرى يفتريها التيجاني كما افتراها قبله الموسوي في كتابه المراجعة. ولذلك نقول إن قوله بإجماع أهل الأخبار كذب مفضوح. ولذلك ذكرنا الآن ما ذكره الطبري وابن الأثير والطبري وابن كثير وأين أهل الأخبار الذين نقلوا هذا الإجماع، وليس هو إلا الكذب البحت. وقال المسوي كذلك صفحة 42 و500 مراجعة رقم 70: المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم والوصي متواترة. قلت هذا كذب كالعادة، بل الأحاديث الواردة في المؤاخاة إما ضعيفة أو موضوعة، بل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخى بين مهاجري ومهاجري، بل المؤاخاة إنما كانت بين المهاجرين والأنصار. قال المسوي كذلك صفحة 20 و700 مراجعة رقم 10 و110، قال: عن رواة الشيعة ومنهم سليم بن قيس الهلالي صاحب علي روى عنه أي عن علي وعن سلمان الفارسي له كتاب في الإمامة ذكره الإمام محمد بن إبراهيم النعماني في الغيبة، فقال: وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم أو رواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت وأقدمها، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليها. هذا كلامه وقد نقله عن النعماني. فلننظر قول الشيعة الآخرين. فنقول أولا: هذا هاشم معروف الحسيني ذكر رواية، ذكر كلاما يعلق على رواية في سندها سليم بن قيس، فقال: ويكفي هذه الرواية عيبا أنها من مرويات سليم بن قيس وهو من المشبوهين المتهمين بالكذب. وهذا موجود في الموضوعات في الآثار والأخبار صفحة 84 و100، وقد نقلته عن كتاب رجال الشيعة في الميزان. وقال أيضا: وثقه جماعة وضعفه آخرون، وادعى جماعة من المحدثين أن الكتاب المعروف بكتاب سليم بن قيس من الموضوعات. وذكر الحر العاملي أن بعض العلماء حكموا بوضع كتاب سليم بن قيس، وهذا في خاتمة الوسائل صفحة 10 و200 أيضا نقلا عن رجال الشيعة في الميزان. فقوله ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الخلاف، هذا كذب وثقية، سليم بن قيس متهم بالكذب. وقال المسوي في المراجعة نفسها مراجعة رقم 10 و100 صفحة 30 و700، وذلك في معرض دفاعه عن هشام بن الحكم، قال: يروي عن الصادق والكاظم وله عندهم جاه لا يحيط به الوصف، وقد فاز منهم بثناء يسمو به في الملأ الأعلى قدره، وكان في مبدأ أمره من الجهمية، ثم لقي الصادق فاستبصر بهديه ولحق به، ثم الكاظم ففاق جميع أصحابهما. ثم قال المسوي: ورماه بالتجسيم وغيره من الطامات مريد إطفاء نور الله من بكاته حسدا لأهل البيت وعدوانا. ثم قال المسوي: ونحن أعرف الناس بمذهبه، وفي أيدينا أحواله وأقواله، وله في نصرة مذهبنا من المصنفات ما أشرنا إليه، ولا يجوز أن يخفى علينا من أقواله، وهو من سلفنا وفرطنا ما ظهر لغيرنا مع بعدهم عنه في المذهب. ثم قال: لم يعثر أحد من سلفنا على شيء مما نسبه الخصم إليه. كما أننا لم نجد أثرا لشيء مما نسبوه إلى كل من زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ومؤمن الطاق وأمثالهم، مع أن قد استفرغنا الوسعة والطاقة للبحث عن ذلك، وما هو إلا البغي والعدوان والإفك والبهتان. أدري أطلت عليكم في هذه الكلمات لأبي الحسين شرف الدين الموسوي، ولكني أريد أن أعيده مرة ثانية، كنت أطلت عليكم أعيده حتى تركزوا معي على أقواله. قال عن هشام الحكم يروي عن الصادق والكاظم: له عندهم جاه لا يحيط به الوصف، فاز منهم بثناء يسمو به في الملأ الأعلى قدره، كان في مبدأ أمره من الجهمية، لقي الصادق فاستظفر بهديه ولحق به، ثم الكاظم فساق جميع أصحابهما، رماه بالسكين وغيره من الطمات مريدوا إطفاء نور الله، هم الذين رموه حسدا لأهل البيت وعدوانه. ثم قال: نحن أعرف الناس بمذهبه وفي أيدينا أحواله وأقواله، وله في نصرة مذهبنا من المصنفات ما أشرنا إليه. ثم قال: لا يجوز أن يخفى علينا من أقواله ما ظهر لغيرنا مع بعدهم عنه. ثم قال: لم يعثر أحد من سلفنا على شيء مما نسبه الخصم إليه. ثم قال: كما أننا لم نجد أثرا لشيء مما نسبوه إلى كل من زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ومؤمن الطاق وأمثالهم. انتبهوا للأخيرة، قال: مع أننا قد استفرغنا الوسع والطاقة في البحث عن ذلك، يعني ولم نجد، وما هو إلا البغي والعدوان والإفك والبهتان. وأنا لا أستطيع أن أقول إلا الله المستعان. إن هذا الكلام معه وقفت. أولا قوله رماه بالتجسيم وغيره من الطمات مريدوا إطفاء نور الله من مشكاته، أقول: ما رماه والله بالتجسيم إلا أهل نحلتك، فيكونون هم في نظرك مريدوا إطفاء نور الله من مشكاته حسدا لأهل البيت وعدوانا. أما أهل السنة فأمر هشام معروف عندهم، ولكن لا يقبل كلام أهل السنة فيه، وذلك أنهم من الكذابين المشهورين، ولكن نذكر كلام الشيعة فيه. هذا الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 600 يروي عن أبي عبد الله أنه دخل عليه يونس بن ضبيان وقال: إن هشام بن الحكم يقول قولا عظيما، إلا أني أختصر لك منه أحرفا، فزعم أن الله جسم. وروى الكليني كذلك في الصفحة نفسها عن الحسن بن عبد الرحمن الحماني قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر: إن هشام بن الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء. فقال أبو الحسن موسى بن جعفر موسى الكاظم قال: قاتله الله، قاتله بمعنى لعنه، قال: قاتله الله، أما علم أن الجسم محدود والكلام وأن الكلام غير المتكلم معاذ الله، وأبرأ إلى الله من هذا القول لا جسم ولا صورة. وروى الكليني كذلك في الكافي في الجزء الأول صفحة 400 عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم. وروى الكليني في الكافي أيضا في الجزء الأول صفحة 500 عن محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام بن سالم الجواليقي، وحكيت له قول هشام بن الحكم أنه جسم، فقال: إن الله تعالى لا يشبهه شيء، أي فحش أو خنا أعظم من قول من يصف الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقه أو بتحديد وأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وروى الكليني كذلك في الصفحة نفسها عن محمد بن الفرج الرخدي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة، فكتبه: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان. وروى الكشي في رجاله عن الرضا عليه السلام أنه قال: العباس من غلمان أبي الحارث، وأبو الحارث من غلمان هشام، وهشام من غلمان أبي شاكر، وأبو شاكر زنديق. هذا في رجال الكشي صفحة 37 و200. وروى الكشي عن أبي جعفر الثاني أنه سأله أبو علي بن راشد فقال: جعلت في ذاك قد اختلف أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم، فقال: عليك بعلي بن حديث. قلت: فآخذ بقوله؟ قال: نعم. فلقيت علي بن حديث فقلت: نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: لا. وهذا صفحة 39 و200. وروى الكشي عن عبد الرحمن بن الحجاج وقد سمع كلام هشام الحكم عن الله، فقال عبد الرحمن بن الحجاج لهشام: كفرت والله بالله العظيم وألحت فيه، ويحك ما قدرت أن تشبه بكلام ربك إلا العود تضرب به. وهذا في رجال الكشي صفحة 38 و200. أما إنة أهل السنة هذا أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين الجزء الأول صفحة 6 و100، قال: اختلف الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم وهم 6 فرق. الفرقة الأولى الهشامية، أصحاب هشام بن الحكم الرافضي يزعمون أن معبودهم جسم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة في الجزء الأول صفحة 16 يقول: أول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم. وبعد هذا كله يقول الموسوي: لم يعثر أحد من سلفنا على شيء مما نسبه الخصم إليه. ويقول: استفرغنا الوسعة والطاقة في البحث عن ذلك، وما هو إلا البغي والعدوان والإفك والبهتان. وأنا أقول: لا شك ولا ريب أن الموسوي كذاب فيما يدعي، ولكنه كذب جائز أو واجب عند الرافضة، وهو ما يسمى عندهم التقية. وأما الوقفة الثانية مع كلامه، ففي رواية الكليني ذكر ابن أبي حمزة أن هشام بن الحكم يحكي القول بالجسم عن أئمة الشيعة أمثال جعفر الصادق، فإما أن نقول إن هشام بن الحكم كذاب، وإما أن نقول إن أبا عبد الله جعفر الصادق يقول إن الله جسم وأحلاهما مر. أما الوقفة الثالثة فإن هشام بن الحكم اتهم بالزندقة والكفر والإلحاد، وهو موافق تماما لما قاله الطوسي: إن كثيرا من مصنف أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة. وهذا نقل عن مقدمة رجال الكشي، وهذا قاله كذلك في مقدمة كتابه الفهرس، كذلك ذكره الحر العامل في خلاص خاتمة وسائل الشيعة. والشافي هذا الذي ينقل عنه أو نقلنا عنه الكلام في هشام يقول عنه الموسوي هذا في المراجعات في نفسها في صفحة 29 و700 قال: وأحسن ما جمع منها الكتب الشيعة الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي الكافي والتهذيب والاستغفار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. هذا كلام الموسوي في هذا الكتاب الذي نقلنا عنه كلامهم في هشام الحكم، والذي يقول هذا الموسوي لم نجد شيئا في هشام. أما بقية كلام الموسوي، وإنه قال: لم يعثر أحد من سلفنا على شيء مما نسبه الخصم إليه، يعني هشام الحكم، كما أن لم نجد أثرا لشيء مما نسبوه إلى كل من زرارة ابن أعين ومحمد بن مسلم ومؤمن الطاق وأمثالهم، مع أن قد استفرغنا الوسع والطاقة في البحث عن ذلك، وما هو إلا البغي والعدوان والإفك والبهتان. قلت: قوله لم يعثر أحد من سلفنا على شيء من ذلك كذب، والله الذي لا إله إلا هو لا يستحي منه قائله. قد ذكرنا كلامهم في هشام بن الحكم، ونذكر الآن كلامهم في زرارة ومحمد بن مسلم ومؤمن الطاق كما يسمونه، أو شيطان الطاق كما نسميه نحن. أما زرارة بن أعين، هذا الصادق سأل أحد شيعته: متى عهدك لزرارة؟ قال: ما رأيته منذ أيام. قال الصادق: لا تبالي، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشهد جنازته. قال السائل: زرارة؟ متعجبا مما قال. قال الصادق: نعم، زرارة. زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، وهذا في رجال الكشي صفحة 39. وروى الكشي كذلك عن زياد بن أبي الحلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئا فقبلناه منه وصدقناه، وقد أحببت أن أعرضه عليك. قال: هاته. فذكر له كلامه، فقال أبو عبد الله: ليس هكذا سألني ولا هكذا قلت، كذب علي والله، كذب علي والله، كذب علي والله، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. قال زيد: فقدمت الكوفة فلقيت زرارة فأخبرته بما قال أبو عبد الله وسكت عن اللعن، يعني ما ذكر له اللعن. قال زرارة: أما إنه قد أعطاني الاستطاعة من حيث لا يعلم، وصاحبكم هذا ليس له بصر بكلام الرجال، يعني جعفر الصادق، كلاهما يطعن في الآخر، وهذا كما قلنا الشيء. فمن نصدق، زرارة أو جعفر الصادق؟ نريد إجابة على ذلك. روى الكشي كذلك عن ميسر قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فمرت جارية من جانب في جانب الدار على عنقها قمقم قد نكسته، فقال أبو عبد الله: فما ذنبي؟ أن الله قد نكس قلب زرارة كما نكست هذه الجارية القمقم. وهذا في رجال الكشي صفحة 60 و100. هذا زرارة، وهذا بعض ما ذكرناه عن زرارة. أما محمد بن مسلم وهو الطائفي، فروى الكشي في رجاله صفحة 51 و100 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: زرارة ومحمد بن مسلم ليس بشيء من ولايتي.
وروى الكشي كذلك في الضحى نفسها عن أبي عبد الله أنه قال هلك المتريسون. قال محقق كتاب رجال الكشي أحمد الحسيني الظاهر أن الصحيح المستريبون أي الذين يشكون في دينهم. قال هلك المتريسون في أديانهم منهم زرارة وبريد ومحمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي. وروى الكشي كذلك في الصفحة نفسها عن أبي عبد الله أنه قال لعن الله محمد بن مسلم كان يقول إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. وأما مؤمن الطاق عندهم وشيطان الطاق عندنا وهو الذي يسمى عند أهل السنة شيطان الطاق. قال طوسي فارس ورقب يلقب عندنا مؤمن الطاق ويلقبه المخالفون بشيطان الطاق. قلت هذا الكلام غير صحيح بل إن الطوسي نفسه ذكر في كتابه الفهرس عن هشام بن الحكم أن لهشام كتبا وذكرها وذكر منها كتاب الرد على شيطان الطاق. شيطان الطاق عندنا وعندهم. روى الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 100 عن إبراهيم بن محمد الخزاز ومحمد بن الحسين قال دخلنا على أبي الحسن الرضا فحشينا له أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميتمي يقولون إنه أجوف هذا الله جل وعلا يقولون إنه أجوف إلى السرة والبقية صمد. يقول فخر ساجدا لله ثم قال سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك من أجل ذلك وصفوك. وروى الكشي في رجاله صفحة 68 عن فضيل بن عثمان قال دخلت على أبي عبد الله في جماعة من أصحابنا فلما أجلسني قال ما فعل صاحب الطاق؟ قلت صالح. قال أما إنه بلغني أنه جدل وأنه يتكلم في تيم قدر. قلت أجل هو جدل. قال أما إنه لو شاء طريف من مخاصمه أن يخصمه فعل. قلت كيف ذاك؟ قال يقول أخبرني عن كلامك هذا من كلام إمامك يعني هذا الذي تقوله من كلام إمامك يعني جعفر. فإن قال نعم كذب علينا وإن قال لا قال له كيف تتكلم بكلام لم يتكلم به إمامك. ثم قال أنتم تتكلمون بكلام إن أنا أقررت به ورضيت أقمت على الضلالة وإن بريت منه شق علي نحن قليل وعدونا كثير. قلت جعلت بذلك فأبلغه عنك ذلك. قال أما إنهم قد دخلوا في أمر ما يمنعهم عن الرجوع عنه إلا الحمية. قال فأبلغت أبا جعفر الأحول. أبو جعفر الأحول هو شيطان الطاق. قال فأبلغت أبا جعفر الأحول ذلك فقال صدق بأبي وأمي ما يمنعني عن الرجوع إلا الحمية. بعد هذا كله لنا أن نسأل معاشر الشيعة هل خفيت كل هذه الروايات عن الموسوي؟ علما بأنني لم أذكر جميع الروايات بل اقتصرت على بعضها والتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي في دروس قادمة. من هذا يتبين لنا جميعا كذب هذا الموسوي في هذه المراجعات التي ادعاها ونسبها إلى البشري رحمه الله تعالى ولم يعلق على شيء مما علقناه على هذه المراجعات وتركت أشياء كثيرة لم أعلق عليها وإنما اقتصرت على ما رأيت أنه أنفع وتركت من غيرها شيئا كثيرا. لذلك أقول إن هذا الكتاب كذب وبهتان على سليم البشري وكذا جميع كتبهم التي تنادي بنقاشات تمت بينهم وبين أهل السنة والجماعة مليئة بالكذب والزور والبهتان. وإن كتب الله عمرا لنا سبحانه وتعالى فسنأتي عليها كتاب الكتابة. وبدأنا بالمراجعات وسنتم إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على الأنطاكي التي تكلمنا عن بعض فقرات كتابه، لكن أثرنا أن نقدم المراجعات لأنه منه ينهلون. ثم نأتي على ليالي بشاور وعلى كتب الإدريسي وغيره ممن يدعون كذبا وزورا أنهم استغفروا وعرفوا الحق وتركوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام خاص للشيخ عثمان. سؤالي للشيخ عثمان، في الأسبوع الماضي أكد الشيخ عثمان حول السهو والنسيان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هناك رواية في أحمد بن حنبل وفي صحيح الترمذي هو حول روايات عن أبي هريرة، لأنه من كثرة حفظة الحديث وسئل أبو هريرة لماذا أنت حفظت كل الأحاديث أكثر الأحاديث التي أنت حفظتها، فرد أبو هريرة بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له أن لا ينسى حديثا مما يعلمه الرسول. إذا كان الرسول يدعي إلى أبو هريرة ولم ينسي أي حديث، فكيف تنسبون النسيان إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما السهو والنسيان فلا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة إنما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى حديثا حدثه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى بالتشريع، ولكن هو كبشر كسائر البشر، وأبو هريرة كذلك ينسى وهو كسائر البشر، ولكن في الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم هي التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينساها. ونحن نقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه لا ينسى، لأن هذا التشريع. لكن في أفعاله كان ينسى في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، أو أثناء قراءته صلوات الله، هذا يقع منه من أبي هريرة ومن غير أبي هريرة، وليس أبو هريرة عندنا أفضل من النبي صلوات الله وسلامه عليه. بل إن النسيان ثابت عندنا وعند الشيعة الرافضة، بل إن الذي لا ينسى هو الله جل وعلا، لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقال جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت، وقال عن موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. وهذا كثير جدا. وفي كتب الشيعة إثبات النسيان والسهو للأئمة، ولذلك يقول الصدوق ليس سهو النبي سهونا، لأن سهوه من الله أسهاه ليعلم أنه بشر فلا ليعلم أنه بشر فلا يتخذ معبودا دونه، وسهونا من الشيطان. وهذا في من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 34 و200. ويقول أيضا الصدوق إن الذين ينفون السهو عن الأئمة من المفوضة لعنهم الله، وأنهم ليسوا من الشيعة. هكذا في شرح عقائد الصدوق صفحة 60 و100، وفي من لا يحضره الفقيه صفحة 34 و200 في الجزء الأول. ويقول كذلك في من لا يحضره الفقيه يقول إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول شيخه ابن الوليد أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نرد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة. وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وسلم والرد على منكره. فسهو النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة، وهو أن نعرف كيف نقنع إذا وقع السهو منا. فهذا بالنسبة للسهو، وليس فيه تفضيل لأبي هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة ينسى ويسهو كذلك إلا في أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعله النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها ولم ينسها.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الشيخ عثمان الخميس. السؤال يتعلق حول الحكم على عامة الشيعة، هل يكفرون أم لا؟ خاصة الشيعة الذين يعني الموجودين في إيران وليس موجودين في الدول الإسلامية العربية، أم أنه يحكم عليهم بالكفر دنيويا وأمرهم إلى الله يوم القيامة؟ جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أظن هذا السؤال طرح كثيرا وأجبنا عنه كثيرا، وأعيد مرة ثانية أنه مذهب الرفض بشكل عام مذهب كفري، كالقول بتحريف القرآن وتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطواف حول القبور ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله جل وعلا وغير ذلك من الكفريات الشنيعة التي توجد في كتب. فهو كمذهب مذهب كفري ولا شك في ذلك. أما أتباع هذا المذهب فهم يتفاوتون، ونحن نقول كلمة عامة، كل من أقيمت عليه الحجة وبقي على ما هو عليه فهذا كافر ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، كل من يعرف الحق وأصر على ما هو عليه من الباطل فهذا كافر مرتد. هذا هو الحكم في هذه المسألة. نعم،
السلام عليكم، جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرات الغيمة ومنفعة المجرمين جميعا، فنشكركم جزاكم الله خيرا. سؤالي كالآتي، الشيء الغريب بعد 30 أو تقريبا 40 سنة من العمر أواجه بعض المسلمين الذين يسبون الجلالة، يسبون ربهم الذي خلقهم، وهم يعرفون ذلك ويقولون إنها في ساعة غضب لا إله إلا الله، وكذلك يقولون أن لهذا الذنب أن يكفروا عن هذا الذنب. هل لهذا الذنب غفران أم يكون كفارا وليس له مغفرة؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا أن يشرك به، في معنى الآية القرآنية، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل نفس الحكم يكون على من سب الصحابة أيضا؟ السلام عليكم.
بالنسبة للسؤال الأول يقول أنا أريد أن من لم تقم عليه الحجة، من لم تقم عليه الحجة ليس بكافر، لا نكفر إلا من نقمت عليه الحجة وأصر على ما هو عليه، أما من لم تقم عليه الحجة فهذا من العوام لا نكفره حتى تقام عليه الحجة ويبين له الحق ثم يصر على ما هو عليه. وأما سب الرب جل وعلا فهذا لا شك أنه كفر مخرج من ملة الإسلام جل وعلا، فلا يعذر أحد بجهله، يعني لا يعذر أحد، ما أحد يجهل أن سب الرب كفر، هذا لا يعذر أحد بجهله. لكن تقول لي قد يقولها قائل دون قصد، قد يمكن هذا كما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فإن كان وقع ذلك كما وقع لهذا الرجل فنعم، وإلا فلا شك أن هذا الكلام كفر بالله جل وعلا ورجع في دين الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيك يا شيخ. ولكن يا شيخ هناك من الشيعة من يعيش في بلاد سنية وفي يعني يعرفون المعتقد السني، بل يعرفون تفاسيرهم، مثل يعني عندنا في الكويت أو في المملكة أو في بلاد الخليج بشكل عام، يعني تقام عليهم الحجة ويعرفون هذا ومع ذلك هم يصرون، يعني ما حكم هؤلاء؟ هل هؤلاء حكمهم كالذي يعيش مثلا في بلاد فارس كإيران أو البلاد الأعجمية بشكل عام الذي لا أعرف حتى معاني القرآن الكريم، هل هذا حكم مثل حكم الشيعة العرب أم هناك فرق أو الجهل سواء سواء أعجمي أم عربي؟ بارك الله فيك، لكي تربح أكثر في هذا النهو. بارك الله فيك.
نعم، بالنسبة لهذه المسألة لا فرق بين من يعيش بيننا ومن يعيش مع غيرنا، كل من أقيمت عليه الحجة فهو كافر، كل من لم تقم عليه الحجة فهو ليس بكافر. هذه قضية. لا شك أن الذين يعيشون مع المسلمين هم أقرب إلى قيام الحجة عليهم من الذين يعيشون خارج بلاد المسلمين، هذا لا شك فيه ولا ريب، لكن قضية إقامة الحجة ليست هي مجرد الإخبار، مجرد أن تخبره الشيء فقمت عليه الحجة، فلا بد من بيانها ووضوحها ثم قناعته بذلك وإصراره على ما هو عليه من الكفر ولا يكفر، وإلا الأصل عدم التكفير، لأنك تظن أنك قمت عليه الحجة وهو عنده من يرد عليك مثل هذا الكلام ويبرر ويلبس عليه لبسات كثيرة. الشاهد من هذا أنه في قاعدة عامة نقول كل من أقيمت عليه الحجة فهو كافر. أما قضية الحرص على التكفير لا ينبغي الإنسان يحرص على تكفير الناس بشكل عام، ولكن هو يقولها عامة كل من أقيمت عليه الحجة فهو كافر. أما تطبيقها على الأشخاص فهذا لابد أن يتريث فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لصاحبه كافر ولم يكن كافر إلا حارت عليه. إذا كان الإنسان يتريث كثيرا قبل إطلاق مثل هذه الكلمات فإن كانت على من يستحقها فالحمد لله، وهذا حق وواجب أن يكفر الكفار، وأما إذا كانت على من لا يستحقها فهي خطر عظيم، فلا ينبغي المسلم يحرصها ولا يترك هذا لأهل العلم الشرعي هم الذين يحكون هذا عن الناس ويبينون كفرهم. وبالنسبة للشيعة فهم كما قلت هم يعيشون في بلاد المسلمين أو في غيرها، وإذا بينت لهم الحجة وقيمت عليهم فهم كفار فيما يعتقدون، وإلا فلا، الله أعلم.
السلام عليكم. الله يهديك يا أخي. شيخ شيخ عثمان، بالنسبة للدورة يفرض أسأل عن المشايخ الثانيين اللي راح يحافظ على الدورة غير طبعا، وكتب اللي راح أساب الكتب يعني عشان بها نوصلها، وبالنسبة للدورة نعرف نحفظ لكن نعرف لدروس ومتع لأي صلاة وتصلها.
أولا كما قال الإخوة اسمك يا بعد الأمل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من الفاتحين في روما. بالنسبة للدورة العلمية اللي هي دورة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى الذي سيحاضر فيها الشيخ سالم الطويل أبو سعد، وسيشرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، وهذا بعد العصر مباشرة، والشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي وسيشرح القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي، وهذا في العصر أيضا فترة الثانية. ثم أنا بعد المغرب شرح كتاب البيوع من كتاب دليل الطالب لموعد يوسف، وقلنا هذا بعد المغرب، والدورة من 15 إلى 28 من شهر 6 هذا الجاري الذي نحن فيه في مسجد لول والزبن في منطقة قيان قطعة 11 كل يوم ما عدا الخميس. نعم.
السلام عليكم. دائما الشيعة يدعون أنهم يعرفون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن القرآن، فما وافق القرآن أخذوا به وما لم يوافق رفضوه حسب ادعائهم، لكن نجد نفسه في نسبة علم الغيب إلى الأئمة مما اعتقد الشيعة، مع أن صريح القرآن آيات كثيرة كقوله تعالى لا يعلم السماوات والأرض الغيب إلا الله وغيرها من الآيات الأمي التي يقرأ مثل هذه الآيات لو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير إلى غيرها، لا أدرك أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهل ادعاء صفة علم الغيب لغير الله عز وجل أو للأمة، هل هذا المعتقد عند كل شيعة أم عند طائفة معينة؟ هذا السؤال الأول. أيضا أنا أسأل رسالة الشيخ القفاري أستاذ المنسير مسائل التقريب بين أهل السنة والشيعة، أود من الشيخ رأيه في هذه المسألة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
أما بالنسبة للرسالة فهي طيبة جدا، وحقيقة بكل مهتم بهذا الموضوع أن يقرأها فهي مفيدة جدا. وأما بالنسبة لداعي من الغيب لا شك أن داعي من الغيب كفر بالله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم الغيب كما ذكرت الآية لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب، ولكن هم يلبسون على عوامهم بأنهم يعني أئمتهم يعلمون بعض الغيب، وإذا كانوا يقولون يعلمون كل الغيب هذا هجة لا شك في هذا، وإنما يقول كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض الغيب من الحوادث التي تحدث وهذا دليل على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه، يكون فكذلك الأئمة يعطيهم الله تبارك وتعالى بعض الغيب يستدلون بقول الله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فهم يدعون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء وهذا أيضا كفر، يعني غير قضية علم الغيب ادعاهم أنهم أفضل من الأنبياء هذا أيضا كفر، ولا شك أن كما قلت قبل قليل أن المذهب مذهب كفري، فكل من اعتقد أن غير الله تبارك وتعالى يعلم الغيب وقيمت غير الحجابية له هذا الكلام فلا شك أن هذا كفر بالله جل وعلا. نعم.
سؤال الشيخ عبد السؤالين الشيخ السؤال الأول وهو ما دعاه عبد الحسين شرف الدين في كتابه المراجعات أن حديث لعن مختلف عن جيش أسامة مسند، فهل هذا صحيح في كتاب التقيف كما مكتوب عنده أن هذا حديث مسند؟ هذا أول السؤال. الثاني من رد على ادعاء عبد الحسين شرف الدين تواتر المذهب الشيعي عن أئمة أهل البيت، هل برهانه تواتر مذهبه على عن أئمة أهل البيت برهان صحيح برهان علمي أم برهان خاطئ؟ تفضل شيخ. فشكرا على تأكيدكم الآن.
أما بالنسبة للعن من تخلف عن جيش أسامة هذا كذب، ولا أعلم له سندا، إن كان يعرف الإنسان فليذكره، إنما ذكر ابن سعد في الطبقات أن أبو بكر كان من المشمولين في جيش أسامة ولكنه سند ضعيف لا تقوم به حجة، أما اللعن فلا أعرف أنه مسند. أما الأمر الثاني وهو هل مذهبهم مسند هل يعتمدون النقل على العلماء وهل ثابت إلى إما، لا شك أن هذا باطل وجوه، هذا إن شاء الله تعالى سيأتي في وقته سيتكلم عن كتب الشيعة بالتفصيل مدى صحتها ومدى يعني نسبتها إلى الأئمة نسبة الحديث إليهم، هذا إن شاء الله تعالى سيأتي دوره ويحتاج إلى تفصيل طويل سيأتي بحول الله وقوته.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أن علماء الحديث يروون في بعض الأحيان عن المعتدلين من الشيعة، لهذا بعض الشيعة يجدون مدخلا يقولون إن في كتب الحديث السنية كثير من الحديث المروية عن الشيعة، ويقولون بأن الشيعة أثروا في السنة، ما حقيقة هذه الشبهة المطروحة؟ جزاك الله خيرا.
نقول هذا حق، نحن نروي عن الشيعة وعن غير الشيعة، الناصبة نروي عنهم والشيعة نروي عنهم والخوارج نروي عنهم، فشاهدوا أن والمرمية بالقدر نروي عنه، فشاهدوا أن أهل السنة والجماعة يرون عن أهل السنة ويرون عن أهل البدعة، لا يمتنعون عن رواية عن أهل البدعة، ولكن أيضا لا بد أن يعلم أن الشيعة في السابق غير الرافضة الآن الذين خرج هذا المذهب الكفري الذي خرج في أواخر في القرن الثالث والذي ألف في هذه الكتب، وكلما جاء عالم من علماء كلما زاد قيمة بالله المجلسي ونعمة الله الجزائري وغيرهما ممن أثر بطامات لم يستقوا إليها من السابقين وقالوا عثرنا على كتب لم يعثر عليها الأقدمون، أما الشيعة القدماء فلم يكن عندهم هذه الأمور من استغاثة بغير الله تبارك وتعالى وادعاء الغيب وغير ذلك، وإنما كان عندهم ولاء محبة لآل البيت بغض لبعض الصحابة، قد يكون هناك سبب أيضا لبعض الصحابة رضي الله عنهم خلف عنهم كذب مثلا، فهؤلاء الكذاب منهم لا يرون عنه، أما الذي قرف بالصدق لم يعرف الكذب كعدي بن ثابت وغيره فلا يروي عنه أهل السنة كما يرون عن سائر أهل البدع، لا يمانعون من ذلك إذا علم صدقه. واشترطوا في أهل السنة من أهل العلم الحديث، اشترطوا أن لا يكون داعية إلى بدعته وأن لا يروي رواية في نصرة هذه البدعة، فإن كان كذلك فيرون عنه. وبعضهم لا يشترط أن لا يكون داعية، حتى لو كان داعية إذا كان صادقا في حديثه ولم يكن الحديث في نصرة بدعته فلا مانع من قبول روايته. الصحيح أنه نعم نروي عن الشيعة ونروي عن غيرهم ونروي عن أهل السنة أكثر، لا شك في هذا ولا ريب. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى له رسالة في من رمي ببدعة وهو ثقة ذكر كثيرين، ولكنها رسالة صغيرة. سأتي بعد قليل بعدد الرواة الذي ذكرهم الذهبي رحمه الله، الكتاب بعيد عني قليلا والله أعلم.
شيخ، سمعت من عقائد الشيعة شيء يسمونه الرجعة وشيء يسمونه أيضا البداء أو البداء، لا أدري ما هذه العقائد، وهل كل الشيعة يؤمنون بهذا؟ وشكرا.
نعم، أما الرجعة فهذه من أساسيات المذهب، وأنه من لا يؤمن بالرجعة عندهم فإنه كافر، وهم يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر يرجعون إلى الدنيا، يعتقدون أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة مع المهدي المنتظر، يدعون أتباعهم أي مقربون منهم يرجعون معهم، وكذلك يدعون أعداءهم كما يدعونهم يرجعون أيضا إلى هذه الدنيا، ينتقم الأئمة من هؤلاء الأعداء كما زعموا. وهذه الرجعة من أصول معتقداتهم التي لا يكون شيعي شيعيا إلا إذا آمن بهذه الرجعة، وهي لا شك عقيدة كفرية وحجبة عند الله جل وعلا. وأما البداء فالبداء له معنيان، معنى حق ومعنى باطل. فالمعنى الحق هو أن يبدو الإنسان الشيء، يعني يبدو له أن يفعله، يعني يرى أن يفعل هذا الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لله أن يبتليه أو يعتبرهم، يعني الأعمى والأقرع والأبرص، فبدأ له أن يختبرهم يعني رأى أن يفعل ذلك، هذا البداء حق ما في بأس، هذا أيضا في معناه اللغوي صحيح. أما البداء في معتقد الشيعة والذي يحاولون أن يتبرؤوا منه فهو البداء بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يكن يعلم هذا الأمر ثم علمه. جاءت من يقرأ رواية الشيعة في إمامة موسى ابن جعفر بدل إسماعيل يرى هذا جليا واضحا، وأنه قال أحدث الله شكرا فقد أحدث فيك أمرا، مع أنهم يعتقدون أن الإمامة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها نص على 12 شخص وأنهم بأسمائهم، كيف غير من إسماعيل إلى موسى؟ فهذا هو البداء، هذا لا شك أنه كفر بالله جل وعلا، ولكن هم يلبسون على العامة أنه ليس هذا البداء الذي يريدون، ولكن صحيح أن هذا هو البداء. وإن شاء الله تعالى يأتي الدور على الكلام عن البداء بالتفصيل بحول الله وقوته.
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. في البداية أنا لم أخذ سؤالي عن الذين يسبون ربهم، هل لهم توبة؟ هل لهم مغفرة؟ أي دليل في ذلك من القرآن؟ لأني وجدت بعضهم وتناقشت معهم وللعلم أنهم ليسوا شيعة وإنما مسلمين سنة، ويذهبون الآن إلى المسجد ويقولون نحن كنا في زمن الشباب وكنا في زمن إنفعالات وقد كفرنا، أي أنهم سبوا ربهم، ويقول الآن نحن نرجو المغفرة من الله، إن الله واسع المغفرة. فلا أدري هل من يعني سب ربه وهو يقول أنه في ساعة يعني غضب هل له توبة أو مغفرة؟ والله أنا محتار في ذلك، وجزاكم الله خيرا أفيدونا.
نعم، الحمد لله أن التوبة عند الله وليست عند البشر، فلو كان هذا عند البشر كان ما أحد قبل منهم ذلك. لا شك أن لهم توبة
إن الله تبارك وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن تاب تاب الله عليه. ولا شك أيضا أن الإنسان يكون على وجل وخوف يخشى أن الله لم يقبل توبته جل وعلا. لذلك عليه أن يكثر من الطاعات وحتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى. الكافر الأصلي إذا تاب تاب الله عليه. أما المسلم الذي ارتد بهذه الكلمات ولم يرتد حسب يعني ما يختم عليه كما قلنا قبل قليل هل قال يعتقدها أو في وعيه لما قال هذا الكلام أو في غير وعيه، الشاهد أن التوبة لا شك أنها تقبل عند الله جل وعلا إن كان صادقا في دعوة أنه تاب إلى الله جل وعلا. ولكن أيضا كما قلت ينبغي عليه بل يجب أن يكون وجلا خائفا من الله جل وعلا هل قبل توبته أو لا. هذا الكتاب الآن بين يدي كتاب الإمام الذهبي معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، وذكر تقريبا 300 من الرواة أو لا عفوا قريب من 400 96 300، ليسوا كلهم أمية ببدعة وإنما هؤلاء من تكلم فيهم بما لا يوجب الرد. وذكر منهم على مثال عبيد الله بن موسى شيخ البخاري قال ثقة لكنه شيعي جلد. وذكر كذلك علي بن ثابت يقول روى السلمي عن الدارقطني أنه قال رافضي غال، وهذا من رجال البخاري وغيرهم. فالشاهد أنه قد يكون الإنسان متهم بالتشيع أو بالرفض في ذلك الوقت، ومع هذا يروي عنه الأئمة ويقبلون حديثه إن كان صادقا. ولذلك حوث الأعراب مثلا قال ثقة كبير كان قال بندار كان قدريا رافضيا وشيعيا أصح. وغيرهم كما قلت كثير ممن اتهم بالتشيع أو بالرفض. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن عدي بن ثابت الذي ذكرناه قريبا قال إمام الشيعة وقاصهم وثقتهم، ولو كان الشيعة مثله لا قل شرهم. وعبد الرزاق الصنعاني الإمام المعروف عبد الرزاق بن همام الصنعاني كذلك فيه تشيع، ومع هذا قبل أئمة حديثه بل هو إمام من أئمة الحديث على ما فيه من التشيع. فالشاهد من هذا أن الشيعة يقبل حديثهم إذا كان ثقات كما يقبل من الخوارج كما يقبل من القدرية وغيرهم من رواة الحديث والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا لست شيعيا، أنا مسلما والحمد لله. اثنين هذه مناسبة طيبة حتى أستفيد من الفرصة هذه الطيبة. أرجو من سماحة الشيخ أن يكتب لي قوله سبحانه وتعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، وهل هجرتنا إلى الغرب نؤثم عليها حيث أن النصارى أولياء علينا وغض البصر مستحيلة، وشكرا.
أولا نطلب من الأخ فندي أن يمشي على الدور أحسن، يعني هو شيعي سني اللي جاي دوره هو الذي يدخل إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للعيش في بلاد الكفار فهذا حرام، لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفار، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. العيش في بلاد الكفار لا يجوز. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن عاش بين ظهراني الكفار، وقال صلوات الله وسلامه نارا المسلم والكافر لا تتراءان، يعني يكون المسلم نائيا بعيدا عن الكافرين. نعم قد يضطر الإنسان أحيانا إلى العيش في بلاد الكفار، وهذا أولا كما يقول الأمور تقدر يعني تقديرا دقيقا، الضرورات التي تبيح المحرومات أيضا تقدر بقدرها. فلذلك متى ما تهيأ له أن يخرج من بلاد الكفار عليه أن يخرج، ولو قل الدخل المادي، ولو قل كما بعضهم يتحجج بأن هناك نظام واحترام للشخص وما شابه ذلك من الأمور وأمور دفتر السيارة ومدري إيش يخلص بالبريد وما شابه ذلك، فإن يعيش مع الكفار هذا لا يجوز. أما إذا كان الإنسان مضطرا هذا جائز. الأصل أن المسلم يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أما أن يهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر فهذه قولة كبرى. لذلك أولا يجب عليكم جميعا أن تهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إن كنتم تستطيعون، والذي لا يستطيع فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ له وأن يعينه على الخروج من هذه البلاد الظالمي أهلها. أما بالنسبة لغض البصر أيضا نقول يعينك الله جل وعلا، وعليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تحاول قدر ما تستطيع أن تغض بصرك وأن تظهر دينك وأن تحافظ على أولادك وعلى عقيدتك. أسأل الله لنا ولكم الهداية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا أخوة؟ حياك الله يا شيخ عثمان. يا شيخ
هل الصوت واضح؟
يا شيخ بارك الله فيك، نسمع من أحيانا من في غرف الرافضة بأنه يعني أو من كتبهم أنهم لا يكفرون من ينطق بالشهادتين، ولكن هذا خلاف ما نقرأه ونسمعه حقيقة عن الرافضة بأنهم يكفرون أهل السنة والجماعة، فهل هذه يا شيخ من باب التقية؟ والسؤال الآخر عندي بارك الله فيك، يعني السؤال ممكن يكون شخصي، ولكن يا شيخ حقيقة هل يعني هل تعرف الشيخ خالد الدرهم؟ لأن حقيقة أشوف يعني يوجد نفس يعني يوجد تقارب بينك وبينه بارك الله فيك.
بسم الله الرحيم. أما الشيخ خالد الدرهم فلا أعرفه ولا يضره فلا أعرفه. وأما بالنسبة لغافظة بالنسبة لكتبهم لا يكفرون، هذا كلام باطل، هذا لا شك أنه تقية، فهم يكفرون في كتبهم، يكفرون الزيدية، يكفرون الاثنى عشرية أنفسهم غافظة فرق وطوائف، ويكفر بعضهم بعضا، فكيف نحن؟ لا شك أنهم يكفروننا ويخرجون عن ملة الإسلام، وهذا أمر مجمع عليه عندهم كما أعلم، وإنما ما يذكرونه إنما من باب جر الرماد في العيون، وإلا فلا شك أنهم يكفروننا كما يكفرون غيرنا.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالي يتعلق حول الأحزاب الشيعية الموجودة في إيران، يعني ما هي تسيسات يعني الأحزاب الدينية هناك، وهل حقيقة يعني أسمع في بعض الأحيان وجود يعني توبات يعني وتصريحات من بعض المشايخ هناك يتقربون من المذهب السني ويعلنون يعني توبتهم، هل حقيقة الجدار الشيعي يعني بدأ يتحطم شيئا فشيئا؟ جزاك الله خيرا.
الحقيقة يعني لست متابعا يعني متابعة دقيقة لما يحصل هناك، ولا أستطيع أن أجيب إجابة دقيقة، فأخشى أن أخطئ، فلعل هناك من هو يعني متخصص أكثر مني في هذه الأمور ويجيب ويفيدكم، ولعل هذا المنتصر يعني يفيدكم في هذا كثيرا، إنه أعلم مني بهذا كثيرا والله أعلم، ولعلي أسمع آخر سؤال إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سؤالي عن قوله تعالى عاملة نافذة وليقصد بها الرافضة، والسؤال الثاني نتكلم في الشخص الشيعي في غيابه تعتبر غيبة، وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة لعاملة النافذة هي تشمل الرافضة كما تشمل غيرهم، تشمل الرافضة كما تشمل غيرهم، لا فرق بينهم وبين غيرهم في هذا الأمر، كل من عبد الله على ضلال فهو داخل في هذه الآية، يدخل فيها النصارى ويدخل فيها اليهود ويدخل فيها الرافضة ويدخل فيها أهل البدع من الصوفية وغيرهم، كل هؤلاء عاملة النافذة تصلى نارا حامية، لكن منهم من يصلى هذه النار ويخلد فيها وهم الكفار، ومنهم من يصلى هذه النار ولا يخلد فيها وهم أهل البدع والضلال، إلا أن يتوب الله عليهم. أما غيبة الشيعي، فقد ذكر أهل العلم أن المسلم هو الذي لا تجوز غيبته، فإن كان مسلم فلا تجوز غيبته إلا إن كان من باب التحذير من شره فهذا جائز، وأما إذا حكمنا بكفره فهذا ليس له غيبة وإنما غيبة المسلم. ولكن مع هذا لا ينبغي المسلم أن يعود لسانه على اغتياب الناس وذكرهم في غيبتهم، على مثل يكون واضحا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغتاب صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.